أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طرح الشهيد موضوع علم الأصول، وقال بأن الموضوع عند علماء الأصول المتقدمين هو الأدلة الأربع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ثم طرح بعض الإشكالات على هذا التعريف، منها أن موضوع مسائل الاستلزامات العقلية لا تدخل تحت الأدلة الأربعة، كذلك موضوع مسائل حجية الأمارات الظنية مثل الشهرة وخبر خبر الواحد أيضا لا يدخل تحت الأدلة الأربعة. وصلنا إلى موضوع مسائل الأصول العملية. هذا الإشكال الثالث الذي يرد على قول العلماء المتقدمين. فموضوع الأصول العملية هو الشك في التكليف، ومر عليكم في الحلقة الأولى. والشك في التكليف له أنواع مختلفة، وهذا هو الموضوع المحمول: إما أن يكون البراءة أو الاحتياط أو الاستصحاب أو التخيير. فالبراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير تكون محمولات للموضوع. فالشك في التكليف له أنواع مختلفة: الشك في التكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة يكون مجرى لأصالة البراءة، والشك في التكليف حين اقتران الشك بالعلم الإجمالي يكون مجرى لأصالة الاحتياط أو الاشتغال. سيد هذا الصوت قصره شوي أكون فيها. والشك في التكليف مع العلم بالحالة السابقة يكون مجرى لأصالة الاستصحاب. والشك في التكليف مع كون الشك له طرفان بحيث قصرت وايد بحيث والشك في التكليف مع كون الشك له طرفان بحيث لا يمكن الاتيان بهما معا أو تركهما معا، فيدور الأمر بين محذورين فيكون مجرى لأصالة التخيير. ويأتي هذا البحث بالتفصيل فيما بعد في مبحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. بهذا نفصل هذه القضايا التي قلناها. وعندما يأتي دليل فإنه يرفع هذا الشك من نفسي، فلا يكون عندي شك بعد إتيان الدليل، فيكون الدليل مقدما على الأصول العملية لأنه يرفع الشك. والشك في التكليف هو موضوع الأصول العملية، والشك في التكليف ليس من الأدلة الأربعة لأنه ليس من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من العقل. فموضوع الأصول العملية الشك في التكليف، وهو لا تحت الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل. إذن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا لجميع مسائل علم الأصول، لذلك فإننا نحتاج إلى عنوان جامع آخر يجمع بين موضوعات مسائل علم الأصول حتى نقول إن هذا هو الجامع بين هذه الموضوعات المختلفة، فينتج عندنا موضوع لعلم الأصول. الآن نأتي إلى ذكر رأي لبعض الأصوليين. بسبب هذا الإشكال السابق، وهو أن هناك بعض الموضوعات لا تندرج تحت الأدلة الأربعة، جاء بعض الأصوليين وقالوا إننا لا نحتاج إلى وجود جامع بين جميع الموضوعات، فلا يوجد موضوع واحد لعلم الأصول، ولا يقصد من عدم وجود موضوع لعلم الأصول أنه لا توجد موضوعات للبحث فيها، بل يقصد أنه لا يوجد عنوان جامع بين هذه الموضوعات المختلفة. وقد قال البعض أكثر من ذلك، وهو أنه ليس من الضروري أن يكون لأي علم من العلوم، لا خصوص علم الأصول فقط، موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله، بل تكون هناك موضوعات متفرقة ولا توجد حاجة لأن نجعلها تحت عنوان واحد جامع بين هذه الموضوعات المتفرقة. فلا يكون المميز بين العلوم المختلفة هو اختلاف الموضوع، بل إن الذي يحدد أن هذه المسألة تدخل في هذا العلم أو لا تدخل فيه هو اختلاف الغاية والغرض من العلم. إذن ما التحديد ما يكون على أساس الموضوع، ولكن على تحديد الغاية والغرض من العلم. شنو غايتك؟ شنو غرضك من هذا العلم؟ فإن الغاية من هذا العلم تحدد دخول هذه المسألة في هذا العلم أو عدم دخولها. يعني أن تمايز العلوم هل يكون ناتجا من اختلاف وتمايز الموضوع أو من اختلاف وتمايز الغاية؟ فكيف يكون أو كيف نميز بين العلوم؟ هل التمييز بين العلوم يكون عن طريق، قاعد أكرر، الموضوع الخاص بكل علم أو عن طريق الغاية الخاصة بكل علم؟ فهل الموضوع أو الغاية هو الذي يجعل هذا العلم المعين مستقلا عن العلوم الأخرى؟ هذا طبعا البحث ما موجود في الكتاب، هذا البحث ينفعكم في الدراسات المتقدمة فتكون، ولكن تحتاجونها، لأن إذا قالوا ماكو علم لعلم، ماكو موضوع لعلم الأصول، راح تسأل شنو المميز إذن؟ فتكون غاية علم النحو مختلفة عن غاية علم الطب وعن غاية علم الأصول وعن غاية علم الكيمياء، وقد تكون هناك موضوعات مشتركة بين العلوم المختلفة، فالغاية هي التي تحدد أن المسألة المعينة تدخل في هذا العلم أو في العلم الآخر. فقالوا إن تمايز العلوم يكون عن طريق تمايز الغايات لا عن طريق تمايز الموضوعات، وهذا تقدرون تراجعون في كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، يقول في صفحة 6 و7 تحت عنوان موضوع علم الأصول إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه. الغرض، الاشتراك يكون في الغرض، وهو استنباط الحكم الشرعي، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة فقط، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو بإضافة الاستصحاب، أو بإضافة القياس والاستحسان كما صنع المتقدمون، ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية أو يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم، كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين، فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. طبعا كلمة العوارض الذاتية ما مر علينا سابقا لما طرحنا بأن أحوال وشؤون الموضوع، طرحنا الجملة العبارة في أول درس، نناقش في علم الأصول أحوال وشؤون الموضوع، هذا يسمون العوارض الذاتية للموضوع، فشهيد الصدر ما ياب الكلمة حتى لا يعقد الطالب. عوارض الذاتية يعني ما يعرض على الذات، ما يعرض على الذات أسميه عوارض ذاتية. مثلا عندما نقول هذا السطح لونه أبيض، ما الذي عرض على ذات السطح؟ اللون الأبيض، فالبياض عارض ذاتي للسطح، ما يعرض على الموضوع يسمى بالعارض الذاتي. فإذا تمايز العلوم يكون عن طريق تمايز الغايات والأغراض لا عن طريق تمايز الموضوعات. فمثلا غرض علم الأصول هو البحث عن كل قاعدة كلية وعنصر مشترك يكون له دخل في استنباط الحكم الشرعي، فهذا الغرض يحدد المسائل الداخلة في علم الأصول والمسائل الخارجة عن علم الأصول. فصار عندي تمايز العلوم عن طريق تمايز الموضوعات، أو تمايز العلوم عن طريق تمايز الأغراض والغايات. وعندي قول ثالث، وقد يقال إن تمايز العلوم يكون بتمايز واختلاف الحيثيات يعني الجهات، فقد يكون الموضوع واحدا ولكن تختلف حيثيات الموضوع فتتمايز العلوم. فمثلا موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث آخرها، وموضوع علم الصرف هو الكلمة من حيث الصحة والاعتلال. فإذا عندي حيثيات معينة، الموضوع واحد ولكن اختلفت العلوم بسبب اختلاف الحيثيات. فإذا صار عندي ثلاث أقوال، أقوال أن العلوم تتمايز بالموضوعات، القول الثاني العلوم تتمايز بالأغراض والغايات، والقول الثالث العلوم تتمايز بالحيثيات. حطوا هاي النظريات في أذهانكم، إذا صعدتوا دراسات أعلى تحتاجونها. نأتي الآن إلى رأي الشهيد قدس سره. ثم أتى الشهيد قدس سره وقال إنه يمكن توجيه قول العلماء القدماء من أن موضوع علم الأصول هو الأدلة، قالوا الأدلة الأربعة، ولكن لا نحصر الأدلة في أربعة فقط، بل يكون الموضوع هو مطلق الأدلة بدون تقييدها بالأربعة. فالموضوع هو الأدلة، فيكون الموضوع شاملا لجميع موضوعات مسائل هذا العلم. وهنا نرى أن الشهيد قدس سره قد تأدب، هذا بحث أخلاقي في التعامل مع العلماء، قد تأدب في تعليقه على رأي العلماء السابقين، فلم يقل إن كلامهم خطأ أو غير صحيح، بل قال بإمكان توجيه كلامهم، أي عبارته نوجه كلامهم. وهكذا فإن المطلوب من طالب العلم أن يكون مؤدبا حينما يناقش آراء العلماء، فلا يقول بأن آراءهم ليست صحيحة، بل يمكن له استعمال تعبيرات أخرى مثل إمكان توجيه الرأي، أو أن آراءهم ناقصة ليست تامة ويمكن إتمامها وإكمالها وما يشابه هذه التعبيرات. ونحن الذين لا نملك من العلم إلا القليل قد نتجرأ أحيانا على العلماء الذين أتعبوا أنفسهم وصرفوا أعمارهم في سبيل حفظ هذا الدين، فقد نقول مثلا إن كلام هذا العالم خطأ، أو إن المسألة الشرعية التي أتى بها غير صحيحة، وهذا يتداول بين الناس خاصة إذا احنا شوي تعلمنا، إلى غير ذلك من الكلمات التي تعتبر جرأة على العلماء السابقين رضوان الله تعالى عليهم أو العلماء المعاصرين حفظهم الله تعالى. فلا بد من التأدب مع جميع العلماء السابقين أو المعاصرين. أرجع إلى الموضوع، يقول الشهيد إن موضوع علم الأصول هو كل دليل عام يمكن أن يكون صالحا لاستنباط الحكم الشرعي ويمكن أن يساهم في عملية الاستنباط. فالموضوع هو كل ما يمكن أن يكون دليلا عاما وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال على الحكم الشرعي. وبما أننا قلنا إن تعريف علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، فهذا يعني أنه يوجد عنصر مشترك في عملية الاستنباط، فيمكن جمع هذه الموضوعات المختلفة للمسائل المختلفة الداخلة في علم الأصول تحت عنوان جامع واحد وهو العنصر المشترك. وهذا الموضوع يمكن أن نستنتجه من خلال هذه الموضوعات المتفرقة، فيكون موضوع علم الأصول هو العنصر المشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي. والبحث في كل مسألة أصولية يكون عن طريق الاستدلال لإثبات أن هذا العنصر المشترك هل هو دليل يمكن الاعتماد عليه أو ليس بدليل، بعبارة أخرى هل هو حجة أو ليس بحجة، فنثبت حجيته أو ننفي حجيته، ويدور البحث الأصولي حول دليليتها، بمعنى أنه عنصر مشترك يمكن أن يكون صالحا للاستنباط كالقياس مثلا، الذي قد يكون صالحا في عملية الاستنباط، فنبحث عنه في علم الأصول لنثبت أنه صالح فعلا وحجة، أو أنه ليس صالحا فعلا وليس حجة في عملية الاستنباط. وسنصل من خلال البحث عن القياس في علم الأصول أنه ليس صالحا وليس حجة لاستنباط الأحكام الشرعية، ويأتي بحث القياس فيما بعد. وكذلك البحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة الفتوائية، بحث لإثبات أنه دليل وحجة أو أنه ليس دليلا وليس حجة، وكذلك البحث في مسائل الملازمات العقلية، بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة الضد مثلا كما مر سابقا، وكذلك البحث في مسائل الأصول العملية حيث يبحث فيها عن أن الشك الناتج من عدم البيان هل هو دليل على المعذرية والبراءة أو على المنجزية والاحتياط أو ليس دليلا عليهما. نتيجة البحث، موضوع علم الأصول عند الشهيد قدس سره هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والأدلة المشتركة هي العناصر المشتركة، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها لإثبات أنها حجة أو ليست بحجة. الشهيد يقول في الفتاوى الواضحة، كتابه الفتاوى الواضحة في المقدمة صفحة 15 تحت عنوان مصادر الفتوى، يريد أن يقول في الواقع أن موضوع علم الأصول بهذا المعنى، وأقرأ لكم العبارة: في الواقع موضوع علم الأصول هو الكتاب الكريم والسنة الشريفة فقط، وباقي الأدلة ترجع إليهما، فمثلا الإجماع يرجع إلى السنة لأنه كاشف عن السنة. الإجماع لما العلماء يجمعون يعني هناك رواية لم تصل إلينا، فالإجماع يكشف عن هذه الرواية المفقودة، فإذا كانت كاشفة عن الرواية يعني كاشفة عن السنة. وأما العقل فهو لا يخالف الكتاب ولا السنة، فكل ما يحكم به العقل يحكم به الشرع، طبعا إذا كان الحكم قطعي مو ظني، ويكون هناك دليل من الكتاب أو من السنة على كل حكم عقلي. فيقول الشهيد عبارته: ونرى من الضروري أن نشير أخيرا بصورة موجزة إلى المصادر التي اعتمدناها بصورة رئيسية في استنباط هذه الفتاوى الواضحة، وهي كما ذكرنا في مستهل الحديث عبارة عن الكتاب الكريم والسنة الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتورعين في النقل مهما كان مذهبهم، يعني حجية خبر الثقة أما القياس والاستحسان اللي موجود عند أهل السنة وكذلك عندهم المصالح المرسلة أو سد الذرائع، سد باب الذرائع إلى آخر هذه التي يطرحونها في كتبهم. ومن الجيد أن تراجعون كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم، هذا يناقش فيه، يطرح أيضا الأصول الموجودة عند العامة، لأنه هذا أصول عملية مقارنة بين الشيعة وأهل السنة. أما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغا شرعيا للاعتماد عليه، وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف فيه المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا، رح يأتي بعدين الفرق بين الأصوليين والإخباريين، أن الإخباريين يقولون أننا لا نستطيع أن نعتمد على الدليل العقلي، بس الأصوليين هم الذين يعتمدون. فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكننا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى، بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة، وأما ما يسمى بالإجماع فهو ليس مصدرا إلى جانب الكتاب والسنة، وإنما لا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات للسنة في بعض الحالات، وسيأتي هذا البحث في بحث الإجماع. وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب والسنة، ونبتهل إلى الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بهما، ومن استمسك بهما فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، كما يقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه. نعم، كتاب الفتاوى الواضحة، قلت أنا كتاب الفتاوى الواضحة صفحة 15، ما يخالف؟ لا، راح يرجع بعدين بحوثي آية أن الإجماع يرجع إلى السنة، والدليل العقلي عندي دليل عقلي، ولكن في نفس الوقت عندي دليل شرعي على هذا الحكم، فالدليل العقلي ما أحتاجه. فالموضوع راح يصير الكتاب والسنة في الواقع، وكل الأدلة الأخرى ترجع إلى الكتاب والسنة لوجود الدليل، كما ذكرتم في الدرس الماضي، لوجود الدليل على كل الأدلة من الكتاب والسنة، لأن بدون ما يكون عندي دليل من الكتاب والسنة على كل دليل شرعي ما أقدر أعتمد عليه. يعني إحنا مو بكيفنا بأن واحد يقول أنا أعتمد على القياس، نقول دليلك الشرعي على القياس شنو؟ عندما يقال قول الصحابي وفعله حجة، وهذا دليلك الشرعي شنو؟ هل رسول الله صلى الله عليه وآله قال أو نزل به الكتاب؟ فهذا لا يكفي أن يكون كلامهم حجة، حتى لو قال بأن في بعض الروايات عندهم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت واهتديتم، فراجعوا بأنهم يقولون في هذه الرواية أنها رواية ضعيفة، راجعوا كتاب الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الموضوعة لناصر الدين الألباني، الآن الكتاب أنا اشتبهت في العنوان، كتاب الأحاديث الصحيحة والأحاديث الموضوع، عند كتابين في أحد الكتابين يذكر أن هذه الرواية من الروايات الموضوعة، هذه الرواية هم عندهم رواية موضوعة، فما هو الدليل على أن قول الصحابي حجة؟ يحتاج دليل شرعي، ما يكفي أن الإنسان هو يقول. المصالح المرسلة شنو الدليل؟ استحسان شنو الدليل؟ سد الذرائع ما هو الدليل؟ سد باب الذرائع، يحتاج إلى أدلة شرعية. فهم باعتبار أنهم جاءوا إلى الآراء الشخصية وجعلوها من الأدلة الشرعية، ومن لا يذهب إلى الباب فإنه يخطئ الطريق، فأمير المؤمنين سلام الله عليه هو الباب، فمن لا يذهب إلى الباب باب العلم حتما سوف يخطئ في الطريق. الآن نأتي إلى فائدة علم الأصول. قلنا في المقدمة إن عناصر العلوم ثلاثة: التعريف والموضوع والغاية، وقد بحث الشهيد التعريف والموضوع، والآن يأتي إلى بيان الفائدة والغاية من علم الأصول. تلاحظون بأن الحلقة الثانية مو كتاب هين حسب ما خلال هذه الدروس القليلة اللي أخذناها. لذلك مطلوب من الطالب ترى يبذل جهد كبير جدا في الحلقة الثانية، لا يستهين بهذا الكتاب. ترأيت الآن كيفية البحوث، يعني بحوث قليلة الشهيد طرحها في المقدمة. الآن نحن نعتبر وهذا الآن الدرس الثالث، لأنه لا بد من توضيح العبارات التي يقول الشهيد بها، وهذا التوضيح يحتاج إلى هذا المقدار حتى نستطيع أن نوضح. ما أسمع؟ لا، عبارة حتى أبين بأن إحنا في الواقع دليلنا فقط الكتاب والسنة، ما نحتاج إلى أدلة ثانية. فيبت كلام الشهيد من الفتاوى الواضحة حتى أبرهن أدلل، أي بشاهد من كلام الشهيد أن وإن قال أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة، لكن كل هذه الأدلة ترجع إلى الكتاب والسنة. فقول اقتطاع هذا المقطع من الفتاوى الواضحة لنثبت هذا الكلام، حتى لا يصير كلامي بدون دليل من كلام الشهيد، لا يكون أنا قاعد أفسر على حسب ما أنا أريد. فإذا نحاول أن نفهم كلمات العلماء تفسر بعضها بعضا، يعني العالم في كتابه قد يطرح شيء، في الكتاب الثاني يوضح ما يقوله. مطلوب من طالب الحوزة أن هم يطالع الكتب الثانية، يعني مو فقط أنه يكتفي بهذا الكتاب. نعم، أولا يفهم هذا الكتاب، بعد ذلك يرجع إلى الكتب الأخرى حتى يفهم. مو هدفنا فقط أن ندرس هذا الكتاب نفهمه، نبي نعطي للطالب وسائل لفهم الكتاب والسنة. فكل ما ندرس من علوم في العلوم الحوزوية إنما هو لفهم الكتاب والسنة، فكل هذه تعتبر وسائل لفهم الكتاب والسنة. الإنسان ما يقتصر على هذا أنه فقط يدرس هذه الدروس الحوزية يقول اكتفيت، لابد أن يطالع المفاهيم الإسلامية، يعني الكتب الأخرى التي تطرح المفاهيم لابد أن يراها أيضا فيقرأ. يعني طالب العلم مهمته أن يقرأ فقط. فمثلا في العطلة الصيفية ماذا يفعل طالب العلم؟ أنه ما له شغل بالكتب؟ يقول لا، لابد أن في العطلة الصيفية يستغل هذه الفرصة لقراءة الكتب غير الحوزوية حتى يصير عنده اطلاع. الناس ما راح يسألونك عن الكتب الحوزوية شنو درست في الأصول، الناس يسألونك عن بعض المفاهيم، يسألونك عن الأحكام الشرعية، يسألونك عن المسائل الأخلاقية. إذن لابد من الاطلاع على هذه المسائل حتى الإنسان يستطيع أن يجاوب الناس. مسائل عقائدية أيضا تسأل، مثلا يسأل الإنسان فيها، فلابد أن يكون للطالب عنده اطلاع على المفاهيم. هذه العلوم الحوزوية عبارة عن وسائل لفهم الكتاب والسنة، فإذا مصبنا ومآلنا في الأخير الكتاب والسنة، فلا بد من الاطلاع على القرآن الكريم والروايات الشريفة. اطلعوا على الروايات والقرآن، بدون الاطلاع عليهم ما نقدر نفهم الكتاب. فلا تضيع أعمارنا في الوسائل وننسى الهدف الرئيسي وهو الكتاب والسنة. وخل أسألكم هنا سؤال اعتبروه من الواجب، سؤال خارج ترى، ماذا بحثت في العطلة الصيفية التي مضت؟ شنو سويت أنت كطالب علم؟ هل قمت ببحوث، بمراجعات، بقراءات؟ ماذا قرأت وماذا استفدت؟ هذا اعتبروه ضمن أسئلة الواجب، وراح أسأله أيضا في السنة السادسة ما دام طرحناه الآن في السنة الرابعة. ماذا فعلت في العطلة الصيفية؟ طبعا البحث العلمي ما لي شغل، سافرت ورحت جيت، مو شغلي أنا هذا. الأشياء العلمية التي قمت بها كطالب علم اكتبها في ورقة لي مع الاسم أو مع الرقم، وراح أعتبره ضمن أسئلة الامتحان، يعني ضمن الدرجة. فبين لي أنت كطالب علم شنو سويت بالعطلة، شنو البحوث التي كتبتها، ما هي المراجعات التي راجعتها، شنو قرأت، شنو استفدت. طالب العلم ما عنده فقط 9 أشهر 3 أشهر يقعد عطلة، عنده عطلة ما عندنا احنا. طلبة العلوم الدينية الحوزوية لا عطلة عندهم، ما ماكو خميس جمعة أربعة، خميس جمعة عطلة، ما عندنا عطلة. فطالب العلم ما عنده عطلة، كل دقيقة في وقته يحاول أن يستغله في طلب العلم، إلا أن تكون هناك موانع وموانع قوية، وأنه يجعل عنده مانع ثم يقول هذا مانع منعني. إذن طالب العلم وقته لا يضيع، العمر قصير، لا يستطيع الإنسان أن يعرف ويفهم كل هذه المسائل العلمية في هذا العمر القصير، فكيف إذا ضيع وقته في أشياء لا نفع فيها؟ قلنا إلا إذا تكون هناك موانع قوية. إحنا لا نجعل أمامنا موانع ثم نقول انشغلنا في العطلة الصيفية في بعض القضايا، لا تجعل على نفسك هذا الشغل. وما بي أطرح أمثلة حتى لا يفهم فقط هذه الأمثلة. العقل له إقبال وإدبار، فإذا كان في حالة الإدبار فابتغوا له طرائف الحكمة في الرواية. رجعنا إلى طرائف الحكمة، يعني هم ضمن العلم، ما خرجنا خارج العلم. فطرائف الحكمة أيضا طرائف الحكمة تكون عن طريق العلم. طالب العلم يروح للبحر غير الإنسان العادي يذهب إلى البحر، يستفيد استفادات ذاك ما يستفيدها. فقد العمل يكون مشترك واحد، ولكن كيف يحاول طالب العلم أن يستفيد مما يفعله الآخرون أيضا، بأن يجعله في طريق الله وأيضا يجعله في طريق طلب العلم وخارج طلب العلم. على كل حال نرجع إلى هذه الفائدة. يقول الشهيد: علم الأصول هو منطق الفقه. يأتي الشهيد هنا يقارن بين علم الأصول والمنطق وبين علم الفقه والعلوم الأخرى، فكما أن علم المنطق يقدم طرق الاستدلال ومناهج الاستدلال والعناصر المشتركة التي لا تختص بباب معين من أبواب التفكير، يقدمها لجميع العلوم بشكل عام، كذلك فإن علم الأصول يقدم طرق الاستدلال التي لا تختص بباب معين من أبواب الفقه، يقدمها لعلم الفقه بشكل خاص ولا شأن له بالعلوم الأخرى، لذلك سمي علم الأصول بأنه منطق الفقه، لأن علم الأصول يقدم العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي واستنباط الحكم الشرعي في علم الفقه. عناصر الاستدلال الفقهي، ثم يذكر الشهيد قدس سره نقطة أخرى، وهي أنه كما أن علم الأصول يقدم العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي، كذلك فإنه يوجد عندنا عناصر أخرى في عملية الاستدلال الفقهي، وهي التي تسمى العناصر الخاصة. ففي علم الفقه يوجد عندنا نوعان من العناصر: أولا العناصر المشتركة، طبعا هذا التكرار لما مضى بس بترتيب، ونأخذها من علم الأصول مثل خبر الواحد الثقة حجة، وظهور الكلام حجة. والعناصر المشتركة هي العناصر التي تدخل في الاستدلال على حكم هذه المسألة وعلى حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه. فالعناصر المشتركة تتكرر في كثير من أبواب الفقه، كباب التقليد وباب الطهارة وباب الصلاة إلى غير ذلك من الأبواب الموجودة في الرسائل العملية. وهذه العناصر المشتركة تبحث في مجال آخر غير مجال البحث الفقهي، وهذا المجال الآخر للبحث هو ما يعبر عنه بعلم الأصول. ثانيا العناصر الخاصة، وتبحث في نفس المسألة المعينة التي تبحث في علم الفقه، لأن هذه العناصر الخاصة مرتبطة بهذه المسألة الخاصة فقط، كمعنى التحية كما مر في الآية السابقة. مثلا رواية زرارة التي تتحدث عن الوضوء، يأخذ الفقيه رواية زرارة ويرى هل هناك عناصر خاصة أخرى أو لا. مثلا قد توجد رواية معارضة لهذه الرواية الأولى، وقد يجد هناك بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح وبيان للمعنى مثل كلمة الكعب أو الصعيد، وهذا المعنى هو ما يظهر من اللفظ، فاللفظ له ظهور في المعنى والرواية لها ظهور عرفي، وهذا الظهور العرفي حجة لأن الشارع أعطى الحجية لهذا الظهور الذي يعتبر دليلا ظنيا، والدليل الظني يعتبر دليلا ناقصا، فتمم الشارع لهذا الدليل الظني الناقص الحجية، فيكون لهذا الظهور دور في إثبات الحكم الشرعي، فهذه العناصر تعتبر عناصر خاصة في هذه المسألة المعينة، والعناصر الخاصة تسمى مقدمات صغروية أو صغرويات أو صغريات. وفي مسألة أخرى توجد عناصر خاصة أخرى، فيأتي الفقيه ويأخذ هذه العناصر الخاصة ويأتي بالعناصر المشتركة من علم الأصول، فيمزج بين النوعين من العناصر ويعطينا هذه المسألة المعينة. فهذا واجب وذاك حرام، والثالث مستحب، والرابع مكروه، والخامس مباح. فكأن الفقيه يقوم بعملية طبق لهذه العناصر. وفي الختام يقدم المسألة الشرعية جاهزة للمكلف الذي لا يتعب في عملية الاستنباط لأنه لا يعرف كيف يستنبط الحكم الشرعي، فالفقيه يقوم بعملية مزج بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة حتى يستنبط هذا الحكم الشرعي. ولو راجعنا أقوال الفقهاء القدماء لوجدنا أنهم يبحثون في علم الأصول عن مسائل معينة قليلة، وتدريجيا اتسع علم الأصول وتطور. فلو نراجع الآن علم الأصول نجد أنه ليس مثل علم الأصول الذي كان موجودا سابقا، فسابقا كان يكتفي الطالب، هاي تاريخية فقط لكم، فسابقا كان يكتفي الطالب بدراسة كتاب معالم الدين للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رضوان الله عليهما، فإذا درس هذا الكتاب وانتهى منه بإتقان فإنه يصير مجتهدا. بعد ذلك أتى الميرزا القمي رضوان الله عليه وكتب كتاب قوانين الأصول، فبدأ الطلبة يدرسون هذا الكتاب ويأخذون الاجتهاد على أساس هذا الكتاب، ثم تطور علم الأصول أكثر، والآن قد يحتاج الطالب إلى 10 سنوات في المقدمات والسطوح حتى يصل إلى بحث الخارج، ويظل في بحث الخارج 10 سنوات أو 15 سنة أو أكثر من ذلك حتى يستطيع أن يتم دورة كاملة في علم الأصول. وبعض المجتهدين قد يحتاج إلى 20 سنة لكي يكمل دورته الأصولية كما لبعض المجتهدين. فالفقهاء خلال بحثهم الفقهي اكتشفوا وجود عناصر مشتركة أخرى لم يلتفت إليها القدماء، فكتبوا هذه العناصر المشتركة الجديدة في كتبهم الأصولية واستفادوا منها في استنباط الحكم الشرعي. إن كتاب معالم الدين مجلد واحد، والآن تقريرات بحث الخارج قد تكون 7 مجلدات أو أكثر من ذلك، وذلك لدخول عناصر مشتركة أخرى، فهذا الأصولي يأتي ويأخذ كلام الأصولي السابق، فإما أن يؤيد ما قاله الأصوليون السابقون عليه أو يعارض ما يقولونه ويأتي بأدلة جديدة على خطأ القول السابق أو على صحته. وبعد أن كان مسلك قبح العقاب بلا بيان هو المسلك السائد، أتى الشهيد الصدر قدس سره وجاء بمسلك جديد هو مسلك حق الطاعة واللي قاعد ندرسه في هذا الكتاب. وكان مسلكهم مبنيا على أساس البراءة العقلية، فجاء الشهيد وبنى مسلكه على أساس الاحتياط العقلي، وإن اتفقوا على الأصل العملي الثانوي وهو البراءة الشرعية، ولكنه اختلف معهم في الأصل العملي الأولي، ومر عليكم في الحلقة الأولى. فجاء الشهيد بشيء جديد، ولن يقف علم الأصول عند هذا الحد، بل سيتطور أكثر، لأن هذا العلم يتطور كما تتطور بقية العلوم، فكيفية الاستدلال على المسائل الشرعية تتطور عبر الزمن. فبعض الأمور التي كانت محرمة في الماضي مثلا نجد أنها اليوم مباحة، وبعض الأمور التي كانت مباحة في الماضي نجد اليوم أن حكمها الاستحباب مثلا، وهكذا. فوجود هذه العناصر المشتركة التي تتسع مع تطور علم الأصول يجعل هذا الأصولي خلال بحثه عنده قدرة أكبر على استنباط الأحكام الشرعية، وبمقارنة الكتب الحديثة في علم الأصول مع الكتب الماضية نجد هذا الفرق الشاسع في العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وكلما اتسع علم الفقه اتسع علم الأصول. تأتي الآن مسائل مستحدثة لم تكن موجودة سابقا، وهي تحتاج إما إلى تصحيح بعض العناصر المشتركة من السابق، وإما إلى إيجاد عناصر مشتركة جديدة أو قواعد فقهية جديدة. فالتلقيح الصناعي والاستنساخ وزرع الأعضاء وغيرها من الأمور المستحدثة تحتاج إلى إيجاد عناصر مشتركة جديدة أو قواعد فقهية جديدة حتى نستطيع أن نستنبط الأحكام الشرعية المختصة بهذه الأمور المستحدثة. يأتي هذا الإشكال في قول الشهيد في مختلف أبواب الفقه، قال بأن العنصر المشترك يتكرر في مختلف أبواب الفقه. يأتي هذا الإشكال، قد يقال إنه توجد عندنا عناصر تسمى القواعد الفقهية، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الطهارة، والقواعد الفقهية لا تبحث في علم الأصول، بل تبحث في محل آخر وفي كتب خاصة تأتي تحت عنوان القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية أو بعض القواعد الفقهية تتكرر في كثير من أبواب الفقه، فلماذا لا يبحث في القواعد الفقهية في علم الأصول مع أنها تتكرر في كثير من أبواب الفقه؟ فمثلا قاعدة لا ضرر يمكن جعلها في كثير من أبواب الفقه، لأنه إذا كان هناك ضرر فإنه يأتي الحكم الثانوي، والحكم الثانوي المترتب على الضرر يمكن أن يأتي في كثير من المسائل الشرعية وفي كثير من أبواب الفقه. فما هو الجواب؟ تبي تفكر فكر، ما أعتبره الواجب، ولكن خلوا موجود عندكم. يأتي الجواب قد يكون في الحلقة الثالثة أو في بحوث الخارج، أنه لماذا لا ندخل القواعد الفقهية في علم الأصول، والبعض قال بأن القواعد الفقهية من علم الأصول. فإذن يحتاج جواب، لإدخاله في علم الأصول يحتاج إلى جواب، لإخراجه من علم الأصول يحتاج إلى جواب. الخلاصة، فائدة علم الأصول هي أن علم الأصول هو منطق الفقه. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.